بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحكام التي تتعلق بالمواقيت، ومن هذا أننا تعرفنا على مواقيت أو على الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأن هذه الأوقات تنقسم إلى 5 أوقات على التفصيل، 3 أوقات على الإجمال، وهي ما بعد من بعد صلاة الفجر، ثم الوقت الثاني بعد طلوع الشمس، ثم الوقت الثالث إذا زالت الشمس أو وقت الزوال إذا كانت الشمس منتصف النهار، ثم الوقت الرابع بعد العصر، والوقت الخامس عندما تبدأ الشمس بالغروب، حين تتضيف الشمس للغروب. وعرفنا بعض الأحكام التي تتعلق بهذه يعني الأوقات، ومن ذلك ومن هذه الأحكام أن هذا الحكم، حكم النهي عن الصلاة، حكم النهي عن الصلاة في يعني منتصف النهار، يعني يستثنى منه يوم الجمعة، يستثنى منه يوم الجمعة. ويعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. بعض أهل العلم لا يرى أن وقت منتصف النهار وقت نهي أبدا، لا يرونه وقت نهي، وقت منتصف النهار. وبعضهم يراه وقت نهي في كل يوم الجمعة وفي غير الجمعة، وبعضهم توسط فقال هو وقت نهي إلا في يوم الجمعة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر في عدة أحاديث بأن الذي يأتي إلى الجمعة ثم يصلي حتى يعني يقوم الإمام على المنبر أو حتى يدخل الخطيب فإن له من الأجر كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الصلاة قبل صلاة الجمعة، ولم ينهى عن الصلاة وقت ماذا؟ وقت الزوال أو وقت منتصف النهار. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الجمعة ويصلون ويركعون ويسجدون حتى ماذا؟ حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يتوقفون. فدل ذلك على، وطبعا صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، يعني ستأتينا يعني مسألة وقت صلاة الجمعة في باب الجمعة، لأن فيها خلاف أيضا بين العلماء في وقت صلاة الجمعة. وقت صلاة الجمعة فيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من الضحى أو يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها وقت صلاة الجمعة، وهذا مذهب الحنابلة. وجمهور أهل العلم يرون أن وقت صلاة الجمعة إنما يعني مثل وقت صلاة الظهر، أنه يبدأ بعد الزوال، مسألة سنأتي إليها إن شاء الله في حينها. عموما يعني هذا من يعني من المسائل التي عرفناها، عرفنا الحكم فيها. إذن وقت صلاة الظهر أو وقت يعني انتصاف النهار وقت نهي في جميع الأيام إلا في يوم الجمعة، للأحاديث التي يعني ذكرها الحافظ بن حجر، وهي وإن كانت ضعيفة لكن يسند هذه الأحاديث أو يسند معنى هذه الأحاديث الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي الإنسان قبل الجمعة ما شاء، وفي كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل الجمعة حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخطبة. نعم، وفي مسائل ستأتينا إن شاء الله تعالى. ثم قالوا عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني كما في الإرواء. جبير المطعم رضي الله عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر إسلامه، أسلم رضي الله عنه بين الحديبية وفتح مكة، الحديبية في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح مكة في السنة الثامنة. جبير ابن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، لكن الإيمان دخل في قلبه قبل ذلك بعد بدر، فإنه أتى في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أسارة بدر، فجاء إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور. يقول جبير بن المطعم رضي الله عنه: فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. لأن هذه الآية فيها حجة عظيمة على أهل الشرك، فيها يعني إلزام لهم توحيد الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا. هل هم الخالقون؟ الجواب لا. إذن هناك خالق وهم يؤمنون به، فكيف لا يعبدون؟ تأثر جبير رضي الله عنه بهذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. وهذا أول ما وقر الإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أسلم قبل فتح مكة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، نعم، يا بني عبد مناف، أنا مضاف إليه، بني مضاف إلى عبد، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم يعني طائفة من أهل مكة وهم بنو عبد مناف، يكلمهم أنهم لا يمنعون أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا الحديث فيه يعني استدل به العلماء على بعض الأحكام، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص بني عبد مناف. عبد مناف هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعبد مناف له أبناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص بني عبد مناف بالتنبيه؟ قال أهل العلم: لأنهم أعز أهل بيت في مكة، يعني أبناء عبد مناف اللي هم هاشم وغيرهم من إخوانه ومن تفرع منهم، أبناء عبد مناف هم أعز أهل بيت في مكة. لذلك يعني أمور الحرم من الحجابة والسقاية وغير ذلك من المسائل التعلق بالحرم، بل إمرة الناس كانت في بني عبد مناف، يعني أبناء هذا الرجل يعني وأحفاده وذريته كان لهم نصيب عظيم في مكة. لذلك قال أهل العلم: خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه. وهذا التنبيه ليس خاصا بهم فحسب فقط، بل هو عام لكل من تولى الأمر، لأنه لا يمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث كما قلنا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع أحد أن يطوف بالبيت وأن يصلي أي ساعة شاء. لكن ما المراد هنا بالصلاة؟ ما المراد هنا؟ ما هذه الصلاة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقسم العلماء إلى قسمين في تفسير هذه الصلاة. بعض أهل العلم قالوا المراد بالصلاة هنا عموم الصلاة، وأن مكة مستثناة، أن مكة ماذا؟ مستثناة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، هناك أوقات للنهي، قال العلماء مكة مستثناة من ذلك. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذا الحديث، لأن النبي قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالذي يصلي في مكة في أي وقت يريده من الليل أو النهار فإنه ماذا؟ فإن صلاته لا بأس بها ولا يمنع ولا يحجر عليه. إذن هذا الحديث هو دليل القول الذي ذكرناه من أقوال أهل العلم باستثناء مكة، وأن مكة مستثناة من ماذا؟ أن مكة مستثناة من النهي عن الصلاة. فجميع الأماكن لا تصلي فيها بعد في أوقات النهي إلا في مكة، بدلالة هذا الحديث. أيضا يؤيد هذا الكلام حديث آخر رواه الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس إلا بمكة. فهذا يعني حديث صريح في أن مكة ماذا؟ في أن مكة تجوز فيها الصلاة حتى في أوقات النهي. وبعض أهل العلم يعني يذكر لمكة بعض الأحكام الأخرى التي تكون خاصة بالحرم، كمثل المرور بين يدي مصلي، هذا يعني شيء مشهور عند العامة وعند بعض أهل العلم يذكرونه كذلك، أن المرور بين يدي المصلي في مكة جائز، في مكة يعني في الحرم، أن المرور بين يدي المصلي في مكة جائز. بل هذا كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وأنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة، والصحيح خلاف ذلك، حقيقة الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا دليل على اختصاص مكة بذلك. طبعا الشيخ يعني أجاز ذلك من باب ماذا؟ من باب الزحام، وأن مكة تعرف بالزحام فيجوز المرور بين يدي المصلي، لكن الحديث عام في النهي عن المرور بين يدي المصلي في أي مكان كان، إلا إذا كان في زحام فهذا الحكم لا يختص مكة، بل في كل مكان زحام شديد ويخشى من غائلته أو تأذي الناس. نعم، ففسر هذا الحديث بهذا المعنى، وأن مكة مستثناة، لكن الصحيح خلاف ذلك، صحيح خلاف ذلك. أما حديث أبي ذر وهو إلا بمكة فإنه حديث ماذا؟ حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راو اسمه عبد الله بن المؤمل. حديث أبي ذر هذا إلا بمكة عبد الله بن المؤمل، وهو راو ضعيف فيه كلام، وأيضا حديث فيه انقطاع. وأما هذا الحديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء، فهذه الصلاة لا يراد بها عموم الصلاة، وإنما يراد بها صلاة معينة، وهي صلاة ماذا؟ سنة الطواف. فإن عموم الأحاديث الناهية عن الصلاة في أوقات النهي تشمل مكة وغير مكة، وهي حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها عن الصلاة، فلا يخص، لا تخص مكة أو لا تستثنى مكة بمثل هذا الدليل، وإنما يقال هذه الصلاة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صلاة معينة، وهي صلاة ماذا؟ وهي صلاة من انتهى من طوافه ركعتي الطواف. فركعتي الطواف من طاف في وقت النهي أو في أي وقت فإنه يصلي ركعتي الطواف، إنه يصلي ماذا؟ ركعتي الطواف، وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذه الصلاة من الصلوات التي تسمى ذوات الأسباب، التي تصلى لسبب، التي تصلى لسبب. الصلاة منها ما هو فرض، ومنها ما هو قضاء، ومنها ما هو ذات سبب، ومنها ما هو نفل مطلق نافلة. صلاة السبب، الصلاة السببية هي التي تكون أو توجد لسبب من الأسباب. مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد. لماذا نصلي تحية المسجد؟ لأنك دخلت المسجد، قبل ما تجلس النبي أمرك أن تصلي. مثل سنة الوضوء، هذه صلاة سببية، سببها ماذا؟ أنك توضأت. فيسن، يسن لا يجب، يسن لك أن تصلي سنة الوضوء. إذا سنة الوضوء صلاة سببية. من الصلوات السببية مثل صلاة الاستخارة. لماذا تصلي صلاة الاستخارة؟ لأنك تريد الاستخارة. من الصلوات السببية صلاة كثيرة، منها صلاة ماذا؟ الطواف إذا طفت. كل هذه الصلوات معلقة بأسباب، بخلاف ماذا؟ بخلاف النفل المطلق الذي يصليه الإنسان لله سبحانه وتعالى من غير سبب، من غير سبب. فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة، جواز صلاة سنة الطواف في أي وقت يعني شاءه المصلي، في أي وقت شاءه المصلي، لأنها من الصلوات السببية. وهنا مسألة لأهل العلم، وهي ما حكم يعني الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ إذا حصل لك يعني صلاة سببية في وقت النهي، هل تصليها ولا تصليها؟ مثلا دخلت المسجد بعد العصر، هل تصلي السنة أو لا تصلي سنة تحية المسجد؟ أردت الاستخارة في وقت النهي، هل تستخير أو لا، أو لا تستخير؟ فبعض أهل العلم، ولا أقول بعض بل يعني كما يذكر كثير، كما يذكر العلماء، كثير من أهل العلم يرون بمشروعية صلاة ذات السبب حتى في وقت النهي، حتى في وقت النهي، للأدلة التي تدل على ذلك، منها هذا الحديث: وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. لو كان الأمر فيه يعني محذور لاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم أوقات ماذا؟ أوقات النهي. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب دل ذلك على أن الصلاة السببية يجوز أن تصلى في أي وقت. وأيضا من أدلة جواز الصلاة السببية في أي وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني في أي وقت دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ماذا؟ حتى تصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع خشخشة نعلي بلال بين يديه في الجنة، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم سأل بلال عن ذلك، قال: لقد سمعت خشخشة نعليك بين يدي في الجنة، فبما ذلك؟ فقال: والله يا رسول الله لا أذكر إلا أنني لم أحدث أو ما أصابني حدث من ليل أو نهار إلا توضأت عندها وصليت. قال: إيش من ليل أو نهار إلا توضأت عندها وصليت. فبلال هكذا، هذا حاله، إذا أصابه الحدث توضأ وصلى من ليل أو نهار. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في أوقات النهي فلا تصلي. قال العلماء: فهذا دليل على أن الصلاة إذا كان لها سبب فيجوز أن توقع ماذا؟ أن توقع في وقت النهي. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن الصلاة السببية يجوز أن تصلى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا القول منه صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه، تأملوا معي، لا يدخل فيه صلاة الفريضة. إذا صلى الناس صلاة الفريضة، واحد لم يصلي صلاة فريضة فإنه يصلي، واحد ناس صلى الفجر واحد لم يصلي يصلي، هذا من يعني من غير كلام بين أهل العلم. لا تدخل هذا الحديث، لا يدخل فيه صلاة الفريضة، ولا يدخل فيه أيضا صلاة القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ماذا؟ قضى بعض الصلوات في وقت النهي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأيضا لا يدخل فيه ماذا؟ لا تدخل فيه صلاة السببية، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، لا تدخل فيه الصلوات ذوات الأسباب. طيب ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر؟ مراد يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، مراد النبي صلى الله عليه وسلم النفل المطلق. النفل إيش؟ عن مطلق، يجلس الإنسان في المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فأيته يصلي ويصلي ويصلي، يقوم ويركع ويقوم ويركع ويسجد ويصلي لله سبحانه وتعالى في وقت النهي. نقول هذا الذي لا يجوز، وهذا الذي ينطبق عليه الحديث، لأننا وجدنا بعض الأحاديث أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات. لما نظرنا إلى هذه الصلوات إذا بها من الصلوات ذوات الأسباب، فعلمنا بذلك أن الصلاة إذا كان لها سبب فإنه ماذا؟ فإنه يجوز إيقاعها ويجوز عملها في وقت النهي. لكن تنبيه، إذا كانت الصلاة السببية، إذا كانت الصلاة السببية ممكن أن تؤجل، مثل صلاة سنة الطواف ممكن أن تؤجل، يعني فالمنبغي والذي يعني عمله كثير، لا أقول كثير لكن فيه هناك بعض الصحابة عملوا كابن عمر وعائشة أفتت به وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4-5. إذا كانت الصلاة السببية يمكن أن تؤجل ويعني كانت في وقت النهي الشديد عند طلوع الشمس مثلا أو عند بداية غروبها، فنقول الأولى أن لا يصلي في هذا الوقت، الأولى أن لا يصلي الإنسان في هذا الوقت، وإنما ماذا؟ وإنما يصبر حتى يخرج وقت النهي ثم يصلي بعد ذلك. وهذا جاء كما قلنا عن بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة كابن عمر كعائشة، وحتى عن عمر رضي الله عنه جاء ذلك، وأنه طاف يوما، طاف رضي الله عنه يوما بعد الفجر ثم لم يصلي إلا بعد طلوع الشمس، لم يصلي إلا بعد طلوع الشمس. فإذا كانت الصلاة السببية يمكن أن تؤجل فيعني هذا هو الأولى، وهذا هو يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا جعل ابن عمر أنه كان يصلي، جعل ابن عمر أنه كان يصلي بعد الفجر إذا طاف، يعني إذا طاف بالكعبة يصلي بعد الفجر ويصلي بعد العصر إلا إذا كان وقت الصلاة وقت النهي الشديد، وهو ماذا؟ إذا طلعت الشمس أو إذا كادت الشمس أن تغرب. في هذا الوقت ابن عمر لم يكن رضي الله عنه ماذا؟ لم يكن رضي الله عنه يصلي. هنا في مسألة يعني قد ترد عليكم، وهي مسألة تعارض العمومات، تعارض العمومات. جاءنا في هذه المسائل جاءنا عمومان. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، العموم الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فهنا هذا الحديث عموم في ماذا؟ في جميع الصلوات، واضح؟ عموم في جميع الصلوات، أنه لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر. فهذا العموم الأول. قابله عموم آخر يخالفه، وهو هذا عموم في الصلوات، وجانا عموم في الأوقات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا عموم ماذا؟ في الوقت، وأنك إذا دخلت المسجد فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فعندنا عموم عارض عموم، عموم يقول لك لا تصلي أي صلاة، وعموم يقول لك صلي في أي وقت، عموم في الصلاة وعموم ماذا؟ في الوقت. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر عموما في جميع الصلوات أنها لا تصلى. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا عموم في جميع الأوقات. فالآن تعارض عندنا عمومان، عموم يقول لك لا تصلي أي صلاة، وعموما يقول لا بد أن تصلي مثلا تحية المسجد في أي وقت كان. أي عموم نقدمه؟ هل نقدم هذا العموم أو هذا العموم؟ طبعا هذه المسألة حقيقة من المسائل الشائكة، وهي هذه المسألة عموما يعني مسألة الصلاة في وقت النهي. واحد دخل مثلا قبل المغرب 5 دقائق هل يصلي تحية المسجد؟ هذا ترى مسألة فيها يعني من معتركات العلماء كما يقول الإمام الشوكاني، حتى أن الإمام الشوكاني قال يعني خلص نفسك ولا تدخل المسجد هذا الوقت، حقيقة لأن المسألة ليست بالسهلة، ويعني فيها كلام ويعني خلاف حديث يعني ظاهرها الاختلاف وغير ذلك لا شك، لكن لها جواب. شيخ الإسلام ابن تيمية له جواب عظيم على قضية هذا التعارض، جواب عظيم وهو جواب جميل، ويعني يحفظ قاعدة تحفظ في هذا في هذا الباب. شو ماذا يقول يعني القاعدة؟ ماذا تقول؟ تقول القاعدة العام الذي لم يدخله التخصيص يقدم على العام الذي دخله التخصيص. شو معنى هذا الكلام؟ إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هل دخل هذا العام تخصيص؟ يعني هناك صلوات أجازها النبي وبعد الفجر، هل هناك صلوات أجازها النبي بعد الفجر مثلا أو أجازها النبي بعد العصر؟ هل هناك في تخصيص؟ نعم في تخصيص كالتالي: القضاء يجوز أن تصليه ماذا؟ بعد الفجر. كذلك سنة الفجر إذا فاتت، سنة الفجر إذا فاتت متى تصليها؟ بعد الصلاة، صح ولا لا؟ سنة الفجر إذا فاتت تصليها، لك أن تصليها بعد صلاة الفجر، وقد فعلها الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم. أيضا سنة الوضوء، قال وصلى يعني قال ما أحدثت من الليل والنهار إلا توضأت عندها وصليت. ف يعني وفي هناك أكثر من مخصص. فهذا العموم الذي في الأوقات، العموم الذي في الأوقات لا صلاة، عموم دخله التخصيص، يعني عموم مضروب أو عموم أضعف. ليش؟ لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر ثم أجاز بعض الصلوات، جوز بعض الصلوات كسنة الفجر ككذا ككذا. فكون هذا العموم فيه مثل هذا التخصيص يدل أنه ليس بالقوة التي يقابل بها العموم الذي لم يخصص، الذي يقابل بها العموم الذي ماذا؟ لم يخصص. إذن أي عموم يقدم هنا؟ العموم في ماذا؟ العموم الذي جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن هذا العموم لم يخصص، بينما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر عموم دخله التخصيص، وثبت أن يعني ثبتت بعض الصلوات بعد الفجر أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعد العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة بعد العصر كما سيأتينا من حديث أم سلمة. نعم. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره، صحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر، رواه الدارقطني صححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. هكذا موجود عندكم؟ ها؟ وقفه. نعم نعم. هذا الحديث يتكلم عن صلاة المغرب، يعني حقيقة لا أدري لماذا الحافظ ابن حجر أخر هذا الحديث والحديث الذي بعده، كان يعني الأولى والله تعالى أعلم أن يذكر هذه الأحاديث في سياق ماذا؟ في سياق المواقيت، في سياق إيش؟ المواقيت. يعني بعد أن ذكر الأحاديث تعلق بالمواقيت يذكر هذا الحديث والحديث الذي بعده، حديث الفجر فجران، ثم يذكر حديث النهي، يعني الأولى يعني من حيث الترتيب، لأن حين تكلمنا نحن عن المغرب ثم يأتي وذكر حديثا يعني أو أثر متأخرا عن المغرب، أثر متأخرا عن الفجر، ثم يعني نوعا ما كان الأولى أن تقدم مثل هذا الحديث. والله تعالى أعلم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. الشفق، ماذا يقول النبي عن الشفق؟ الحمرة. طيب لماذا أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث؟ لبيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة المغرب تنتهي عند ماذا؟ عند انتهاء الشفق الأحمر، لأن النبي لما ذكر صلاة المغرب كما في حديث عبد الله بن عمر قال: وصلاة المغرب ما لم يغب الشفق. طيب هذا الشفق ما المراد به؟ مسألة ذكرناها تقدمت معنا أن بعض أهل العلم يرى أن الشفق المراد به الحمرة، وهذا جمهور أهل، هذا قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن المراد بالشفق هو البياض، هناك فيه بياض يبقى قد لا يرى في المدينة لكن يرى في الصحراء أو يعرفه أهل الخبرة، بياض يبقى بعد الشفق الأحمر، بعد الشفق الأحمر. قال أهل العلم هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أي الشفق الأبيض. عندهم يعني صلاة المغرب تمتد حتى ينتهي الشفق، ويصفونه بأنه بالشفق الأبيض. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن الشفق هو الحمرة، أن الشفق هو الحمرة. حد عندك كتاب شوية بدي أتأكد بس من نعم صح ابن خزيمة وغيره وقفه. نعم لا شو عندي؟ رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، صححه ايش؟ ابن خزيمة، يعني كأن ابن خزيمة صحح الحديث المرفوع، صح ولا لا؟ لكن هنا قال رواه الدارقطني بعدين في فاصلة، رواه الدارقطني بعدين ايش؟ في فاصلة، وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه، يعني ابن خزيمة صحح إيش؟ الموقوف على هذا الكتاب. أما على كتابي قال وصحح ابن خزيمة، بعدين نقطة، بعدين قال وغيره وقفه على ابن عمر، وغيره وقفه على ابن عمر. إيش؟ وقفه. أيوة. لا أنا عند الشراح عندما ذكر أن ابن خزيمة صحح الوقف، لكن هذا الموطن يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى بحث، يعني هل ابن خزيمة صحح الموقوف أو صحح المرفوع يحتاج إلى إيش؟ إلى بحث، لأن الحين النسخ اختلفت. عموما يعني هذا التعليق نعم هذا مر علي ومر علي، يعني أن ابن خزيمة لم يذكر أصلا حديث في كتابه، لكن قد يكون يعني ذكره في موضع آخر أو أشار إليه بعض العلماء أنه ذكره وغير ذلك، لكن في كتابه اللي هو صحيح ابن خزيمة وهو كتاب عظيم لكنه يعني ناقص لم يذكر هذا الحديث أصلا فيه، لم يذكر هذا الحديث أصلا فيه. عموما هذا الحديث كثير من أهل العلم يرى أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما هو موقوف. شو معنى موقوف؟ يعني المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو قول الصحابي. يعني هذا الحديث صح موقوفا على ابن عمر، يعني ابن عمر هو الذي قال هذا الكلام، ابن عمر هو الذي قال الشفق الحمرة. ولا شك أن هناك فرق كبير بين أن يكون هذا الحديث ثابتا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة إذا صح الحديث، أو أن يكون الحديث يعني أو الأثر يعني ثابتا عن بعض الصحابة ففي كلام. طبعا إذا هل قول الصحابي حجة وليس بحجة، وإذا خلفه غيره من الصحابة، يعني لا شك أن الأمر فيه هناك فرق. نعم، هذا الحديث كما قلنا يعني البيهقي وغيره يذكرون أن الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عمر، أما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر للدلالة على ما تقدم معنا من المسألة، وأن الشفق إنما هو الحمرة، فإذا غابت الحمرة انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق وبينا أن هذا هو الراجح، كما جاء في الحديث عن بعض الصحابة أنه قال أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العشاء لسقوط الهلال أو لسقوط القمر في ثالث أيامه. القمر لما يسقط في ثالث أيامه كان النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي يعني هذا الصحابي حفظ صلاة النبي للعشاء عندما سقط القمر في ثالث أيام. طبعا القمر في أول أيام يغيب يعني مبكرا، يغيب وما يظهر قليلا ويغيب، يظهر قليلا ويغيب. فالنبي صلى صلاة العشاء في هذا الوقت، هذا الوقت باتفاق الناس ليس وقت مغيب الشفق أو ليس وقت مغيب البياض، إنما هو وقت مغيب ماذا؟ الحمرة. فقالوا فهذا الحديث أو حديث هذا الصحابي دل على أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر. ثم أيضا الشفق الأبيض أو هذا البياض بعض المحققين يذكر أن هذا البياض أصلا لا يختفي بل يبقى إلى الفجر، بياض يسير يبقى إلى الفجر. فيعني عموما هذه المسألة ذكرناها وبينا الراجح، لكن حافظ بن حجر ذكر هذا الحديث من باب أن يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني صحابي وهو حجة في لغة العرب، وأنه رضي الله عنه ذكر أن الشفق هو الحمرة، أن الشفق هو الحمرة. فقل ابن عمر رضي الله عنه لا شك أنه يعني من أهل اللغة ومن أهل اللسان، وهو أدرى بمثل هذه الظواهر، وأن الشفق في زمانهم أو عند العرب هو الحمرة. نعم. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه الكلام على الفجر، وأن الفجر في الحقيقة فجران. الفجر ما هو؟ الفجر عبارة عن نور يخرج، وعن نور يعني يكون يدل هذا النور على ابتداء وقت يعني أو على دخول وقت الفجر، على دخول ماذا؟ وقت الفجر. يعني حين المؤذن لما يؤذن وقت صلاة الفجر يعني هذا يؤذن على إيش؟ ما يعني ما المستند الذي يؤذن عليه المؤذنون؟ المستند أن هناك نور يخرج يسمى الفجر الصادق، هو دليل على دخول ماذا؟ هو دليل على دخول الوقت. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. يحرم الطعام، شو معنى يحرم الطعام؟ هذا إذا كان في رمضان أو إذا أراد الإنسان الصوم، فإذا دخل هذا الفجر حرم الطعام وحلت الصلاة. وهذا الفجر هو الفجر إيش؟ الصادق ولا الكاذب؟ صادق. الفجر الذي إذا دخل لا تأكل بعده ويجوز لك أن تصلي صلاة الفجر هو الفجر الصادق. قال وفجر تحرم فيه الصلاة، وهي صلاة الصبح، أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام. وهذا الفجر هو الفجر ماذا؟ الكاذب، الذي يكون قبل الفجر الصادق. لا يجوز لك أن تصلي صلاة الفجر فيه، بل صلاتك باطلة. ويجوز لك أن تأكل، يجوز لك أن تأكل في الفجر الكاذب. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن يعني أذان يعني الأذان الأول في عندما يخرج الفجر الكاذب لأجل هذه الحكمة، كما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، يعني أذان بلال الفجر الكاذب يكون متى؟ يكون في الليل، لا زال لم يدخل الفجر أصلا. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي، طبعا هذا من كلامي كلام الراوي، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، حتى يعني يخبر أن وقت الصلاة ماذا. فبلال كان يؤذن بليل، ليش يؤذن بلال بليل؟ حتى يوقظ النائم، واحد نائم وينبه القائم، واحد قائم ينبه أنه خلاص ترى وقت الفجر قرب، فإذا أحببت اختم صلاتك بالوتر. وأيضا يقيم النائم أن الوقت الفجر اقترب، فإذا أردت أن تسحر ولا غير ذلك فقم في هذا، فقم في هذا الوقت. إذن الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني كذلك، وبعض أهل العلم يتكلم عليه، يتكلم على هذا الحديث، وإنما أذكر ذلك من باب ماذا؟ من باب الفائدة، وأن نعلم أن هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم. فيعني فيه راوي، هذا الراوي اسمه محمد بن عبد الله الزبيري، محمد بن عبد الله الزبيري يروي هذا الحديث، ويروي هذا الحديث عن سفيان الثوري. والزبير هذا الحقيقة ثقة، الزبير هذا ثقة، لكن في روايته عن سفيان الثوري فيها أخطاء. يعني سبحان الله، شوف الأئمة، أئمة الإسلام كيف أنهم ميزوا الراوي في جميع من يروي عنه، والله روايته رواية الثقات إلا في فلان، في عند اضطراب عنده أخطاء. كذلك رواية الزبير الذي روى هذا الحديث عن سفيان فيها ماذا؟ فيها أخطاء. ثم هذا الحديث جاء ماذا؟ جاء موقوفا على ابن عباس، جاء موقوفا، صح موقوفا على ابن عباس، ولم يرفعه إلا هذا الزبيري، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض العلم يرى أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف ولا يصح مرفوعا، وبعض العلم صححه كابن خزيمة والحاكم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ثم قال وللحاكم، الحاكم أيضا روى نفس هذا الحديث لكن طريق أخرى، قال وللحاكم الحديث جابر نحوه، أي نحو هذا الحديث، وأن الفجر فجران، لكن في اختلاف. الحافظ بن حجر لم يورد نص الحديث الذي عند الحاكم، ولكن أورد الاختلاف حتى يعطيك الفائدة، يعطيك ماذا؟ الزبدة. لم يأتيك بنص الحديث كاملا، وإنما أتى لك بشيء يعني الزائد في هذا الحديث. قال وللحاكم الحديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام، وزاد في الذي يحرم الطعام، وهو الفجر. إيش؟ شو الفجر الذي يحرم الطعام؟ صادق. أنه إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر يعني الكاذب إنه كذنب السرحان أو السرحان، إنه كذنب السرحان. إذن الفجر الصادق في هذا الحديث والفجر الكاذب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفة الفجر الصادق أنه يذهب مستطيلا في الأفق، هكذا يخرج، يخرج مستطيلا. فهذا هو الفجر يعني يعني الذي يراه، أو الذي يعني يذهب إلى البر مثلا وينظر إلى الفجر سيراه، سيرى الفجر الصادق يخرج بهذه الصفة مستطيلا في الأفق. بينما الفجر الكاذب قال صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان، ذنب يعني ذيل، والسرحان هو الذئب، السرحان هو الذئب، وذيل الذئب هكذا مرتفع. وهكذا الفجر الكاذب إذا خرج يخرج ماذا؟ يخرج مرتفعا، يعني ضوء يعني من تحت من الأسفل للأعلى. هذا الضوء أو هذا النور هذا نور كاذب ولا يدل على دخول الوقت، بل يخرج قليلا ثم بعد ذلك أيضا يختفي ويحل الظلام مرة ثانية. ثم بعد ذلك ماذا؟ يأتي النور المستطيف الأفق وهو الفجر الصادق، فيدخل بذلك الوقت ويأذن الناس ويمتنعون عن الطعام وتجب صلاة الفجر بعد ذلك. ذكرنا فيما سبق أن الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب في الوقت، بعض أهل العلم يذكر أنه يعني قد يصل إلى الساعة وبعض النصف ساعة، والبعض يرى أن أقل من ذلك. ونص الحديث والله تعالى أعلم يدل على حديث بلال وابن أم مكتوم في يعني في بعض الروايات قال وليس بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرتقي هذا، يعني بلال يرتفع ويؤذن ثم إذا نزل بعد فترة يعني قليلة لين نزوله حتى يصعد الثاني يؤذن، لكن هذا يعني يدل على أن الوقت قليل بينهما والله تعالى أعلم. بعض أهل العلم كما قلت مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن الوقت بين الفجر الصادق والكاذب يعني يمتد حتى ساعة، يمتد حتى ساعة. بعض الباحثين بعض المؤلفين قالوا أن أهل الفلك يرون أن الوقت أقل من ذلك، أهل الفلك وأهل العلم مثل هذه الظواهر يرون أن الوقت بين الفجر الكاذب والصادق أقل من ساعة أو أقل من نصف ساعة كما يذكر ذلك العلماء، أهل الفلك يختلفون. فالله تعالى أعلم، الله سبحانه وتعالى ماذا أعلم. نعم تفضل. نعم تفضل. قال أي صلاة الصبح وين كتابك؟ لا موجود عندك. قال وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح. أي طبعا هذا ليس من كلام النبي مدرج، لكن هم أدرى بالمراد، لأن معروف أن قبل الفجر معروف أن قبل الفجر الصادق وقت صلاة صلاة الليل، هذا ما حد يعني. فلما قال يحرم تحل فيه الصلاة أو تحرم فيه الصلاة علمنا أن المراد بالصلاة هي صلاة الصبح، أن المراد بالصلاة هي صلاة الصبح، أما صلاة أخرى هذا ما في شك أنها تجوز في هذا الوقت. نكتفي بهذا، جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.